أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا بأن الأصح حتى على القول بطلان المضاربة كما ذهب إلى ذلك المعتن في المقدور وفي غير المقدور، لا سيما مع الابتزاز والاختلاط وعدم التميز المقدور عن غير المقدور، الأصح بأنه تضمن أجرة مثل عمل العامل فيما لو كان هنالك يحزم الشرع من باب السالم انتفاء الموضوع، تضمن أجرة مثل عمل العامل، لكن سواء كان عالما ببطلان المضاربة ومع ذلك صب منفعة عمله في مال المالك أو كان جاهلا، على كلا التقديرين الصحيح أنه يكون هنالك ضمان لتمامية المقتضي للضمان، وهو أنه عمل متمول ومحترم وضع وعدم المانع، ومجرد علمه بفساد المضاربة ومع ذلك أقدم على صب منفعة عمله لا يعني هدر مالية عمله وهتك حرمة عمله، بل هذا العمل يبقى حينئذ على القاعدة من المضمونية في أبين إلا ما ثبت وقام عليه الدليل. وبعبارة أخرى أنه في عندنا أمر من المالك استوفى منفعة عمل العامل في البحر، والعامل حينئذ لم يقدم على التبرع والمجانية، والمالك قد استوفى منفعة العامل، غير أنه كانت مضاربة فاسدة لمكان العجز بعد المقدور يعني المجموع، فلا تثبت له حصن الناتج وإنما يثبت له أجرة مثل عمله. هذا المطلب اللي انتهينا إليه بالأمس لتمامية المقتضي وعدم المانع. والمادة مثل ما اتضح أنه ناقش بوجود المانع وهو أنه هتك حرمة عمله لما علم فساد المضاربة، ذلك صب منفعة عمله في مال المالك. هذا لتقدم. بقي فقط التعليق، ذكر السيد الخوئي مطلبا منه، وحاصل هذا المطلب أنه إنما يستحق أجرة المثل إذا كانت بمقدار الحصة من الناتج أو أنقص. يعني مثلا كان الناتج مثلا 2000، كان الناتج 2000 درهم في البيت، الحصة حينئذ من الناتج مثلا النص يعني راح يكون له 1000 درهم. فإذا كانت أجرة المثل بمقدار حينئذ 1000 درهم أو أنقص فحينئذ بيضمن، وأما إذا كانت أجرة المثل أزيد والحصة من الناتج أنقص فيها، بأن كانت الحصة من الناتج مثلا 500 درهم، حصة العامل على تقدير ما كانت المضاربة صحيحة، يعني افترض مثلا المضاربة طلعتنا 1000 درهم، فاستحق العامل مثلا 500 درهم في البيع، في حين أن أجرة مثل عمله كانت مثلا 800 درهم، هودت 300 درهم في البيع. يقول السيد الخوي هون قد هتك حرمة 300 درهم، التفاوت ما بين الحصة من الناتج وأجرة المثل إذا كانت الحصة من الناتج هي أنقص من أجرة المثل في البيع، فسعته المالك لا يضمن للعامل تمام أجرة المثل، وإنما أجرة المثل بمقدار يساوي الحصة من الناتج، وما زاد عن ذلك لا يضمنه. لماذا أيها السيد الخوي؟ يقول لأنه لما رضي بهذا العقد بالتعاقد رضي بأن يكون أجره، يعني أقدم على ضمان منفعة عمله اللي صبه في مال المالك، ورضي أن يكون الضمان بمقدار الحصة من الناتج، فالأزل الحصة من الناتج هو رفع اليد عنه، يعني أقدم على المجانية وعلى التبرع في العين. ليش؟ لأن التبرع والمجانية كما قد تكون بالنسبة لأصل العمل يمكن أن تكون بالنسبة لمرتبة من مراتب العمل. يعني مثلا أساسا أنا ما بدي أجر على هذا العمل، مثل ما مثلنا واحد بده يستعطف مثلا قلب أستاذه أو قلب مثلا خطيبته أو إلى آخره، فراضي بأنه يأخذ هذا المال ليصب منفعة عمله التجارية الاستضافية من دون أن يكون له حصة من الناتج ولا أجرة ولا أي شيء في قلبه. هذه صورة من الصور اللي يمكن أن تتأتى. هان يكون قد هتك حرمة أصل عمله. مرة أخرى لا، هو ما هتك حرمة أصل عمله، هو لا أقدم على الضمان. إذا كان هنالك ربح فأنا بدي نصف الربح، حصة من الربح اللي هو مثلا النصف في قلبه. واضح. هان قداش مثلا الربح؟ 2000 درهم، بدي أني مثلا 1000 درهم، 1000 درهم بدي أني 500 درهم، وهكذا. الآن بطلت المضاربة وفسدت لسبب ما، وهو أنه القدرة حينئذ شرط في صحة المضاربة، القدرة على التجارة مجموع المال شرط في صحة المضاربة، وحيث عجز فحينئذ تكون مضاربة فاسدة من رأس بالكل، مش فسدت بالمقدار الغير مقدور وصحت بالمقدار المقدور، لا، فسدت في المقدار المقدور وغير المقدور كما تقدم له مذهب الأئمة. فإذا ما كان الأمر كذلك فسعت ما يستحق شهد الحصة من الناتج كائن ما كانت وبالغ ما بلغ، بيطلع له حينئذ شو أجرة المثل. ليش؟ لأنه لم يقدم على التبرع والمجانية وإنما أقدم على الضمان، وهذا الضمان إنما يكون محفوظا بحصة من الناتج إن كانت المضاربة صحيحة. وحيث فسدت المضاربة لمكان العجز عن المجموع فبدو نروح لأجرة المثل، لكن أجرة المثل بمقدار ما هو احترم ماله ومقدار ما هو لم يهتك حرمة ماله وحفظ مال عمله في عمله. ما هو المقدار؟ هو المقدار الحصة من الناتج. ولما كانت حصته من الناتج 500 درهم بالفرض، فهو هالقد بيستحق بأجرة المثل. أزد من ذلك اللي هو 300 درهم، لحد نوصل ل 800 درهم اللي هي حينئذ أجرة مثل عمله اللي أتى بقوة هذا العمل، قالوا حق 800 قيمته السوقية 800 درهم في 40، فهو 300 درهم هو قد هتك حرمة ماله وأسقط مالية حينئذ عمله، فلا يستحق هذا المقدار. يستحق من أجرة المثل، يستحق من أجرة المثل بمقدار ما يوازي أو ما يكون حينئذ أنقص من الحصة من الناتج. وأما الأزيد من ذلك هو أساسا أن الأزيد من، يعني لو كنت المضاربة صحيحة أزيد من نص الناتج لو 500 درهم أنا ما بديه، هو هيك عم بيقول، فيكون هتك حرمة عملي بالمقدار الزائد. طيب إذا هتك حرمة عملي بالمقدار الزائد وفسدت المضاربة، نجي لأجرة المثل بمقدار 500 درهم اللي هي حصة من الناتج مضمون. ليش؟ لأنه ما هتك حرمة، أو فقل المقتضي موجود والمانع مفقود فبيضمن. المقدار الأزيد، المقدار الأزيد حينئذ اللي هو 300 درهم حتى نوصل للأجرة الواقعية لمثل عمله، هذا حينئذ يكون غير مضمون فيه. ليش؟ لمكان وجود المانع، وهو أنه بالمقدار الزائد عن الحصة من الناتج هو أسقط حرمة عمله، وهو هدر وهتك حرمة عمله، فلا يكون حينئذ مضمونا لمكان المانع. كما أن المانع يمنع عن أصل ضمان العمل فيما لم أقدم أساسا على المجانية والتبرع، أيضا يمنع عن رتبة من رتب الضمان حينئذ في المانع. هذا اللي ذكره السيد الخلق قدس الله وأفتى به أيضا، مش بس ذكره مش اسمه، حتى بالرسالة العملية أفتى إنما يستحق أجرة مثل عمله إذا كانت تساوي بالإجارة أجرة حينئذ الأجرة المسمات أو كانت أنقص، وأما إذا كانت أزاد فلا يستحق إلا بالقدار أجرة المسمات. ليش؟ لأنه الأجر الزائد، لأنه هذا الكلام مو فقط وفقط بالمضاربة، يذكره حتى في بحث الإجارة حينئذ يتأتى من فتح هذا الكلام. وذلك لنقطتين، وحاصل هذه النقطة أنه كما يمكن أن يثبت المانع الذي يمنع عن ضمان عملي عن ضمان أصل عملي، يمكن أن يثبت المانع ليمنع عن ضمان حينئذ مرتبة من مراتب عمله. يعني مثلا كان بيستحق من 100 دولار هو أخضر مع الضمان ب 500، هو الزيد أنا بدي شيء. إذا أنت هتكت حرمة عملك بهالمقدار الزائد، الشارع لا يكون أغير وأشد حرصا عليك منك حينئذ فيه. أنت هل قد حقك رضيت به في البيان نتيجة التعاقد؟ فهل قد تستحق الأزم ذلك؟ لا تستحق، فيكون قد هتك حرمة عمله بهالمقدار الزائد المتفاوت بين الحصة من ناتجه 500 درهم وأجرة مثل عمله الواقعية اللي هي 800 درهم، يعني أو 300 درهم أقدم على المجانية والتبرع وهذه حرمة عمله بها المرتبة فيه. هذا الكلام ربما ينقض عليه بمسألة الإجارة الفاسدة وبمسألة البيع الفاسد. مثلا خلنا نفترض مثلا عصير الفرض سيارة تستحق، خلنا نفترض قيمة الواقعية سيارة 10 متر، أم هو باعها مثلا ب5000 درهم لنقطة هلا محتاج بده سيولة، ما فيش معه سيولة، وهذه السيارة هو على كل حال فائض عنده من حيث الحاجة في البين، فأم بده هذه السيارة أبيعها ب5000 درهم. هلا السيارة إنه بتبع السيارة بدنا نفرض شيء حينئذ يستهلك، خلنا نفترض مثلا مض من الحنطة أو من الطعام ما شاء استعماله يستوجب استهلاكه في البين وانتفاء مادته في المقام، أو السيارة تلفت مثلا انسرقت أو تلفت أو بنكتة مثلا من النكات شيء، مثلا السيارة خلنا نفترض تسوى 10,000 درهم أم هو بيع ب5,000 درهم، تبين بعد ذلك بطلان البيع وتلفت مثلا السيارة، جاءت صاعقة احترقت مثلا السيارة في البيع أو الداب، وكان هو مش يعطي الثمن الجعلي ولا الثمن المسمى في البيع اللي هو 10,000-5,000 درهم، بطل والبيع كان باطل لنكتة من أن النكات في البحث. طيب هلا قطع ما يضمن بصحيح هيدي السيارة اللي بصحيح البيت تضمن بقداش ب5000 درهم، فبفاسده إذا كان البيع فاسد بدها أيضا تكون مضمون، مضمون بقاش بالثمن الواقعي، تعال الثمن الواقعي قداش الثمن الواقعي 10,000 درهم، هون يضمن 10,000 درهم. هيدا السؤال اللي حينئذ يقال، ولا يدعى بأنه يضمن قداش 5,000 درهم في البيع، هذا ناقض يمكن أن ينقض على السلخ. ومثله مثل أيضا مسألة الإيجار، بالإيجار استأجره على عمل يستحق 1,000 درهم، أخذه هو مثلا مثلا ب500 درهم في البيع وتبين بطلان الإيجار، فما استحقش حينئذ الأجرة الجعلية والأجرة المسمات لي 500، بدنا نروح إذن الأجرة الواقعية 1,000 درهم، واضح بيستحق 1,000 درهم مش بيستحق إذن 500. حاول البعض أن ينقض على السيد الخوئي بمثل هذين النقضين، طارة بالبيع وأخرى بالنسبة للإيجار، فيما لو كانت الأجرة المسمات أقل من الأجرة السوقية من الأجرة الواقعية، أو كان الثمن المسمى والثمن الجعلي أقل وأنقص حينئذ من الثمن الواقعي في البيع، وكانت المعاملة والعقد فاسد، البيع كان فاسدا، الإجارة كان حينئذ فاسدا، الضمان بناء على قاعدة ما يضمن صحيح يضمن فاسد، بدهش بده يضمن، بده يضمن بالأجرة الواقعية للألف درهم مش ال500 درهم، وبده حينئذ بيستحق 10,000 درهم اللي هو الثمن الواقعي والبدل الواقعي بالنسبة للسيارة، وليس 5,000 درهم اللي هو البدل الجعلي والبدل المسمى فيه. هذا الناقض لا يرجع به محصل، وذلك لأنه بيوسع السلخ يعني يقول ما التزم به بالمضاربة هنا أيضا التزم به في البيع والتزم به في الإجارة، واضح في كل مورد يكون مالية ماله أو مالية عمله بمقدار وهو راضي بما هو دون ذلك المقدار، فيكون المقدار الزائد ما بين القيمة الجعلية أو الأجرة الجعلية والقيمة الواقعية والأجرة الواقعية يكون قد هتك حرمة ماله في الأعيان وهتك حرمة عمله في منافع الأعمال فيه. فبالتالي إذا نقضت على السيد الخوي بهذا النقض ما بدش بيعمل بلحيته المباركة هيك وبيقول لك بيلتزم ساعتها أنه بالأجرة الواقعية اللي هي بمقدار الأجرة المسمى بالثمن الواقع اللي هو بمقدار حينئذ الثمن الجعلي، وأما الأزد من ذلك لا لا يستحق. وليش لا يستحقه؟ لمكان المانع، وهو أنه قد أقدم على هاتك حرمة عمله أو حرمة ماله بالمقدار الزائد، هو أقدم على التبرع والمجاني. لا يكون الشارع أغير وأحرص على حينئذ مال العامل في الإجارة أو المالك في البيع من نفس حينئذ المالك، المالك راضي بذلك وهتك حرمة عمله وحرمة ماله في الإجارة وفي المضاربة وفي البيع ورضي بهالمقدار وهالمقدار يأخذ وزن هذا المقدار، حينئذ لا يلتزم به شيء. هذا حاصل ما أفاده ال يعني هذا حاصل النقد وما يصلح. يعني لو كان سلخو حي كان بيوسع أن يجيب بهذا الجواب، ما هو يعني لا تضبط السماء على الأرض ولا ما لا يلزم ساعة ملتزم بأنه بيستحق فقط الأجرة الجعلية الأجرة الواقعية بمقدار الأجرة الجعلية والمسمى، بيستحق الثمن الواقعي بهالمقدار والزائد ليش ما بيستحقه؟ لأنه أقدم على هاتك حرمته وإسقاط ماليته فيها، نحن أقدم على المجانية والتبرع بهالمقدار. كما أنه يمكن مثلا بالهبة يقدم على التبرع بنسبة للصف بيوهب السيارة وما بده حينها، يعني التبرع في أصل حينئذ، يعني هاتك حرمة ماله وأقدم على المجانية والتبرع في أصل مالية هذا أقدمه هذا وهبه على وجه حينئذ المجانية دي. يمكن أنه لا بمقدار الزائد على الثمن الجعلي والثمن المسمى في البيع مع الثمن الواقعي يكون هالمقدار أقدم على لنكتة من أقدم على هاتك الحرمة والمجانية وقدر حرمته، وهذا بمكان إمكان أن يلتزم به السيد الخوي ولا يلزم منه حينئذ أي لا فيه تأسيس فقه جديد ما فيه حينئذ أي شيء. الصحيح في الجواب هو أن يقال بهذا مش بهذا النقض، الصحيح في الجواب هو أنه إنما أقدم على التبرع وعدم المجانية وإن شئت قلت الإنحلالية بالنسبة للأجرة في الإيجار وللأزم حصة من الناتج في المضاربة وللأزم من الثمن المسمى في البيع، إنما أقدم على التبرع والمجانية فيما لو كان منشأ وسبب الضمان هو الإقدام المعاوضي، يعني اللي منشأ هو العقد في البيع. إيش لأنه شو منشأ الضمان في مثلا العقود اللي تستوجب الضمان في البيع في الإجارة، عندك تضمين لمنفعة العمل أو لمنفعة العين حينئذ بأجرة في المنشأ هو الإقدام المعاوضي الإقدام المعاملي والعقدي بعبارة أخرى على وجه الضمان في البيع، لأنه مثلا وبالبيع أيضا في الأحيان كذلك لا المالك أقدم على وجه المجانية ولا المشتري أقدم على وجه المجانية، المالك أقدم على أن يضمن ماله حينئذ بثمن مسمى مش بأي ثمن، والمشتري أقدم على أن يضمن ثمنه المسمى بشيء معين في البين اللي هو عبارة عن السيارة، لا هذيك أقدم على المجانية والتبرع ولا هيدا. فالإقدام المعاملي والإقدام العقدي على وجه الضمان هو اللي هو المنشأ الأساسي لنقطة الضمان في باب عقود المعاوضة في البيع، سواء في الأعيان اللي هو عبارة عن البيع أو في المنافع الأعمال أو منافع الأعيان اللي هو عبارة عن الإجارة، وأيضا مسألة المضاربة في البيع إن كان هنالك حاصل وناتج، وإلا يكون جزما أقدم على التبرع وهذا الحرمة عمله إن لم يكن هنالك ناتج حاصل فيها. طيب إذا كان الأمر كذلك فهنالك نقول إذا كان ملاك الضمان هو الإقدام العقدي والإقدام المعاملتي حينئذ في البين على وجه الضمان، هون ساعتها يمكن نلتزم بالإنحلال، أنه ضمن مثلا البائع للمشتري ضمنه ماله في البين اللي هو عبارة عن السيارة بس بها المقدار اللي هو 5,000 درهم لأزد من ذلك بالنسبة للأجر الواقعي أو أزد من عفوا من الثمن الواقعي أو أزد من الثمن الواقعي اللي هو 10,000 درهم في البين هو مبلغ الضم. أنا هل أدت تفهمت رضيت من ثمن السيارة 5,000 إذا الإقدام العقدي والإقدام المعارضي على وجه الضمان في البين مش على وجه التبرع والمجانية اللي هو منشأ وارتكاز ونقطة التضمين في باب عقود المعاوضة في البين بيرجع إلى هذه حيث أني هل أدبت بدي 5,000 درهم تسو هي أكثر من 5,000 أو كذا أني هل أدبت والباقي أني ما بدي منه. بس إذا كان منشأه ذلك وهم وين بيتم إذنية المعاملة صحيحة وقد فرضنا فساد المعاملة فبده يضمن بفاسده بناء على قاعدة ما يضمن صحيح يضمن فاسده بصحيحه كان عم يضمن بالثمن المسمى اللي هو 5,000 درهم بفاسده بأي شيء بده يضمن مش بالثمن المسمى وإنما بالثمن الواقعي كائن ما كان الثمن الواقعي بمقدار الثمن المسمى والجعلي أو أزيد أو كان حينئذ أنقص ليه؟ إنه نقطة وملاك الضمان ومنشأ الضمان غير حينئذ منشأ الضمان هنا. منشأ الضمان هنا الإقدام العقدي على وجه المعاوضة على وجه الضمان في البين إذا هو المنشأ وإذا انتفى ليش انتفى؟ انتفى لمكان بطلان وفساد المعامل لفساد البيع لفساد الإيجار لفساد المضاربة حسب الفرق فهذا المنشأ حينئذ انتفى في البين. الانحلالية التي أشار لها السيد الخوئي وأن الضمان كما يمكن يعني التبرع كما يمكن أن يكون بالنسبة لأصل المال أو لأصل العمال يمكن أن يكون لمرتبة من مراتبه بلحاظ المنشأ والموجب للضمان في البيع والذي كان الموجب والمنشئ للضمان فيما لو كانت المعاملة صحيحة هو هذا الإقدام العقدي على وجه الضمان في البيع وهذا المنشأ والموجب عظم الله أجره انتفى هذا لمكان فساد البيع لمكان فساد الإيجار لمكان فساد المضاربة كما فيما نحن فيه في البيع. الموجب للضمان في صورة الفساد مش الموجب نفس الموجب للضمان في صورة حين صحة البيع أو صحة الإيجار أو صحة المضاربة إنما الموجب شيء آخر حين إذا في البيع فإذا ما كان هذا الشيء الآخر إذا الملاك الآخر ما في عنا طبعية أساسا هن ما التفتوا إلى هذا المنشأ والموجب يعني بعبارة أخرى هو هتك حرمة عمله بمقدار ما كان منشأ للضمان بمقدار ما كان سببا للضمان أقدم على هتك حرمة ماله بمقدار ما كان موجبا حينئذ للضمان والموجب للضمان في البيع في الإجارة في المضاربة هو هذا الإقدام العقدي على وجه الضمان فيه ويدى الإقدام العقدي على وجه الضمان قطعا هنا منتفي لمكان فساد البيع فساد الإجارة فساد المضاربة والموجب على التقدير فساد موجب آخر ومنشأ آخر ليس حينئذ هو نفس المنشأ الأول ويدى المنشأ الآخر يؤخذ بأساسا هو غير ملتفت إليه وغير متوجه مش نظر إلى ماله وقال أن هذا المال حينئذ أني هدرت حينئذ حرمته بالمقدار الزائد ونقطة لا بالمقدار الزائد من ناحية هذا الإقدام من ناحية المنشأ والموجب حينئذ للضمان الفرق واضح فيما بين نحن ما حكينا بالأساس هذه المسألة يعني قربناها من مسألة مقتضي المقتضي والموجب للضمان فيما لو كان البيع أو الإيجار أو المضاربة صحيحة هو الإقدام العقدي على وجه الضمان هذا المقتضي انتفى في البيع بعدين بدك تحكي بمقتضي آخر وتحكي بمانع آخر غير المانع الأول في البيع كما لو فرضنا ليس بعزيز في البين مر معكم نظائر ذلك مش عم احكي مثلا ليست فلسفية بالمكاسب وبالخيارات في باب المكاسب مر معكم نظير حين إذن ذلك كما لو كان عندنا المقتضي لحرارة الماء عندنا مقتضيين لحرارة الماء الحرارة عفوا النار ومثلا الشمس على سبيل الفرض واضح إجا هنا بالنسبة للنار خلنا نفترض أوجد لها مانع في مانع بالنسبة للشمس التي تقتضي حرارة الماء في المانع هل معنى ذلك أنه أوجد المانع لكل ما يقتضي حرارة الماء في البيت، لا، المانع الذي منع بين الموجب وموجبه، بين المقتضي ومقتضاه، بمقدار ما ثبت حينئذ من مقتضي، والمقدار الثابت من المقتضي على تقدير صحة البيع، صحة الإجارة، صحة مثلا المضاربة، هو الإقدام العقد على وجه الضغط. وإذا انتفى، فإذا انتفى فالمانع ينتفي بانتفاء. عندنا موجب آخر، مقتضي آخر، اللي هو الشمس لحرارة الماء، فبدك تحكي أنت عن سعت عن شو؟ عن مانع آخر، يمكن يكون من سلخ المانع الأول، بس مش مجرد ما وجد المانع الأول اللي هو مثلا عملت حيلول، عملت ظل مثلا، خلينا نفترض بين النار وبين مثلا الماء في البيان التي تمنع من أن يؤثر المقتضي اللي هو النار، أثره في مقتضاه اللي هو حرارة الماء في البيان، مش معنيته أنك إذا أوجدت هذا المانع فأوجدت هذا المانع الذي يحول بين أي مقتضي وأي موجب وبين حرارة الماء، لا، أنت بس عملت هذا المانع، أوجدت لما أسقط حرمة مالي في البيع أو حرمة عملي في الإجارة أو في المضاربة، فقط وفقط بمقدار هذا المقتضي اللي هو أي مقتضي، اللي هو الإقدام العقدي على وجه الضمان. أما مقتضي آخر للضمان، هذا المانع ما خصه فيه، بدك تبحث حينئذ عن مانع آخر، ربما يكون من سنخ المانع الأول، ربما يكون أي مانع آخر. الموجب للضمان فيما لو كان العقد صحيح هو الإقدام على العقدي على وجه الضمان في البيع، وإذا انتفى ببطلان البيع، ببطلان الإجارة، ببطلان مثلا المضاربة في البيع. والثابت في صورة بطلان هذه العقود موجب آخر، بدك تفتش له عن مانع غير المانع الأول، ربما يكون من سلك المانع الأول، بس المانع الأول الذي منع عن الموجب الأول انتفى في البيان، بدك تبحث وتفتش حينئذ عن مانع آخر قد لا يكون من سلك المانع الأول. هذه نقطة حينئذ وجدانية في البيان، مش عم نحكي صح عبرنا ببعض تعبيرات المقتضي والمانع وإلى آخره، بس هي مسألة وجدانية ونظائرها مر معكم. تذكروا بالمكاسب بالخيرات شيء من هالقبيل فيها، إذا حاصل ما يرتبط في هذه الجهة. فالصحيح أنه فيما لو كانت المضاربة فاسدة عالما العامل بفساد المضاربة، فضلا عما إذا كان جاهلا وقد صب منفعة عمله في مال المالك، لا يعني ذلك أنه أتك حرمة عمله وأقدم على المجانية والتبرع، بل هو بعض حافظ حرمة عمله، والمقتضي للضمان موجود فيؤثر أثره فيه مقتضاه، بالغ ما بلغت الأجرة الواقعية على تقدير صحة المضاربة بيستحق حصة من الناجح، على تقدير فسادها بيستحق أجرة مثل عمله، سواء كانت أجرة المثل تعادل الحصة من الناتج أو كانت أنقص، وهو إذا المضارب سلم بيسلفه، أو كانت حتى شو أزياد، لا ما في عندك مانع إن هو رضي بس بالحصة من الناتج، حصة من الناتج بالموجب والمقتضي اللي انتفى ببطلان المضارب. هل عندك مقتضي آخر وموجب آخر بدك تفتش إله مانع ولا لا، مش مجرد ما ثبت ذلك المانع لمقتضي قد انتفى نتيجة بطلان المضاربة هذا المانع بضل سيال فيما يأتي، لا، المانع بهالمقدار، المانع عن ذاك المقتضي والموجب. هلأ بدك تحكي إذا في موجب آخر بدك تحكي له بمانع آخر في البين، مو عين ونفس المانع الأول، فيستحق والله العالم حقائق الأمور الأجرة المثل كائن ما كانت، أزيد أنقص تساوي حينئذ حصة من الناتج، وهذا ما يقتضيه حينئذ تدبر في هذا المطلب. بعد ذلك ننتقل إلى النقطة الثالثة، انتهينا، المضاربة صحيحة ولا فاسدة، فاسدة بكلها ولا فاسدة المقدار الغير مقدور، وصحيحة بالمقدار المقدور في البيع، يثبت له المقدار المقدور خيار توعد الصفقة أو لا، صحيحة في كل المقدور وغير المقدور، ويثبت له خيار تخلف الشرط أو لا، صحيحة ولا يثبت له حينئذ الخيار في البيع. نأتي إلى أنه لو كان هنالك تلف أو وضيعة في رأس المال، والحال أنه كان عاجزا يعني بعد عجزه، سواء كان العاجز من رأس أو تجدد حينئذ العجز في العين. وعلى كلا التقديرين قلنا بأن المضاربة تفسد أو بتصح في الجزء المقدور وتفسد في الجزء غير المقدور أو غير التفصيل اللي تقدم معنا في العين. لو صار هنالك تلف أو خسارة ووضيعة في رأس المال، كان منشأ تلك الخسارة والوضيعة هو العجز الحاصل عند العامل فيه. فهل يضمن العامل هذا التلف وهذه الوضيعة والخسارة أو لا يضمنها في المقام، أو أنه يفصل في ذلك؟ الماتن قدس سره أفاد ابتداء بأنه في مثل المورد لا يكون عندنا ضمان، العامل يكون ضامنا للتلف والوضيعة والضياع والخسارة التي تلحق رأس المال حينئذ في البحر. هذا اللي أفاده المعتم. ثم بعد ذلك فصل أن هذا الضمان يكون لكل رأس المال ولا للمقدار غير المقدور في البين، أو يفصل بين أنه دفع المقدار المقدور وغير المقدور دفعة واحدة أو على دفعات، بقي ممتازا المقدار المقدور عن غير مقدور أو لا، ما في امتياز، الخلط والمزج حينئذ المالين، وبالتالي حصل هنالك تلف لتمام رأس المال أو لبعض رأس المال أو وضيعة، وكان منشأ تلك الوضيعة والخسارة التي لحقت رأس المال هو نتيجة عجزه عن الاتجار بمجموع وبتمام رأس المال فيه. فهل حينئذ يضمن أو أن العامل لا أمين لا يضمن على كلا التقديرين؟ هنا قال أقوال، هذه الأقوال سوف يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.